زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي من شرح منهاج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله في صفة الصلاة عن التسليم، وأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به ولا يقوم غيره مقامه، كما هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، وأن أقله عند الجمهور أن يقول السلام عليكم، وقال بعضهم بل الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهو المذهب عند الحنابلة. وذكرنا الخلاف في زيادة كلمة وبركاته، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم عدم استحباب ذلك لعدم ثبوت هذه الزيادة، وأن من زادها ظانا صحتها فلا حرج عليه ولا ينكر عليه، وأن السنة أن يسلم تسليمتين، تسليم عن يمينه وأخرى عن شماله، وأن الأحاديث الواردة في التسليم الواحدة ضعيفة عند جمع كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وابن المديني والعقيلي وابن عبد البر والنووي وابن القيم وابن رجب وغيرهم. وقلنا إن التسليم الأولى ركن، والتسليم الثانية اختلفوا فيها، فقال بعضهم سنة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، ورجحه ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة، وقيل واجب، وهذا القول رواية عن أحمد. وقيل التسليم الثاني ركن من أركان الصلاة كالأولى لا تصح إلا بها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وعلى هذا القول فصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة عن القول الأخير لا تصح، ولذلك الأحوط أن الإنسان يأتي بها، أي بالتسليمة الثانية، وأن لا يتركها. وذكرنا في كيفية التسليم قولين: الأول أن يبتدئ السلام مستقبلا القبلة ويتمه ملتفتا، بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات، كما قال ابن عقيل رحمه الله يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه وعن يساره. وفي الملخص الفقهي يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. والقول الثاني يكون بدء الالتفات مع بدء السلام ونهايته مع نهايته، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا القول الأول يقول السلام عليكم وجه القبلة ثم يلتفت، القول الثاني الالتفات مع السلام مباشرة. وأن الالتفات عن اليمين والشمال أثناء السلام هو سنة، فلو تركه صحت صلاته، وأن السنة في لفظ السلام أن يدرجه من غير مد. وذكرنا أن لسلام المأموم مع الإمام خمس صور: الأولى أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، وهذا هو الأفضل بلا خلاف. الثانية أن يسلم قبل شروع الإمام في السلام، فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا لم تبطل. يعني بعض الناس قد يظن أن الإمام سلم فيسلم، ثم يتبين له أنه أخطأ وأن الإمام لم يسلم بعد، فيستمر حتى يسلم الإمام ويسلم معه. الثالثة أن يسلم التسليمة الأولى بعد تسليمة الإمام الأولى، ويسلم التسليمة الثانية بعد تسليمة الإمام الثانية، فهذا جائز ولكنه مخالف للأفضل. الرابعة أن يسلم التسليمتين بعد التسليمة الأولى للإمام، فعند من يقول إن التسليمة الثانية سنة وهم جمهور العلماء، ما حكم صلاة هذا؟ صحيحة. وعند من يقول إن التسليمة الثانية ركن وهم الحنابلة، ما حكم صلاة من يسلم تسليمتين بعد تسليمة الإمام الأولى؟ باطلة. الصورة الخامسة أن يقارنه في السلام بأن يكون سلامه مع سلام الإمام، فهذا مكروه ولكن لا تبطل الصلاة به. وذكرنا أن المسبوق يقوم بعد فراغ الإمام من التسليمتين لإتمام ما عليه، فإن قام قبل ذلك فلا يخلو، إما أن يقوم قبل شروع الإمام في السلام، فهنا ما حكم صلاته؟ باطلة. وإن قام بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية فهي صحيحة عند من يقول إن التسليمة الثانية سنة وهم الجمهور، لأن الإمام قد خرج من الصلاة وهذه الثانية مستحبة، ومن قال بوجوبها لا يجيزون له أن يقوم قبل التسليمة الثانية للإمام، وهذا مخالفة مشهورة عند كثير من المسبوقين. إذا لاحظت، ولاحظ هذا في الصلوات، ولاحظ هذا في صلاة الجماعة، إذا كنت مسبوقا أو إذا كان بجانبك شخص مسبوق متى يقوم؟ خلق الإنسان عجولا، لا ينتظرون اكتمال تسليمتي الإمام، فبعضهم يقوم قبل التسليمة الأولى ما تنتهي، وبعضهم يقوم بعد التسليمة الأولى، ونادرا من يقوم بعد فراغ الإمام التام من الصلاة وبعد التسليمتين. وقلنا لعل الإمام عليه سجود سهو، فإذا قام مستعجلا قبل التسليمة الثانية فقد يقع في الحرج ولا يعرف ماذا يفعل إذا سجد الإمام للسهو وهو قد قام. وعلى القول بأن صلاة الجماعة تدرك بإدراك أي شيء منها، وهذا من مذاهب أهل العلم، فلو أدرك المصلي الإمامة بعد التسليمة الأولى قبل الثانية فهل يكون مدركا للجماعة أم لا؟ هناك من العلماء من يقول الجماعة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بركوع، وهناك من العلماء من يقول إن الجماعة تدرك بإدراك أي شيء منها، سجود، تشهد، أي شيء منها. على هذا القول لو دخل واحد والإمام في التشهد فلما كبر سلم الإمام، أو سلم أو كبر مع تسليمه أو كبر بعد تسليمه، فلو أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية فهل يكون مدركا لصلاة الجماعة؟ عند الجمهور لا يعتبر مدركا، لأن الخروج من الصلاة قد حصل عندهم بالتسليمة الأولى، وهذا ما كبر إلا بعد التسليمة الأولى. وأما على قول الحنابلة الذين يقولون إنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين، فقد قال ابن قدامة في المقنع ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة. قال المرداوي وظاهر كلام المصنف أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى وقبل سلامه من الثانية، وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقيل يدركها لأن عندهم أن الصلاة لم تنتهي بعد، وأن لا تنتهي إلا بعد التسليمة الثانية. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم، شرع في بيان ما هو فرض من أفعال الصلاة وما هو سنة، فذكر أولا الأركان. وأركان كل شيء جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها، فالركن هو ما لا وجود للشيء إلا به، فهو جزء أساس منه لا يمكن أن يقوم إلا به. والحنابلة يقسمون أفعال الصلاة إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. وتظهر فائدة هذا التقسيم في حال من ترك شيئا منها، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة فلا تصح صلاته سواء تركه عمدا أو سهوا. وأما الواجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا نسيانا جبره بسجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن يستحب أن يسجد بالسهو. وقد قسم المصنف رحمه الله الأركان إلى قولية وفعلية، والأركان القولية التي ذكرها أربعة. قال والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، وهي الركن الأول من أركان الصلاة، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح صححه النووي وكذلك الألباني. وفي حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، رواه البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله وقراءة الفاتحة على غير مأموم، يعني هذا الركن القولي الثاني في الصلاة، ويدل على كونها ركنا ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا قال على غير مأموم؟ لماذا قال في الأركان القولية وقراءة الفاتحة على غير مأموم؟ لأجل الخلاف الشديد في المسألة. وقول المصنف على غير مأموم يفهم منه أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وقد تقدم الخلاف في المسألة، وأن مذهب الحنابلة والمالكية أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية فقط، ومذهب الشافعي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، واختاره من المعاصرين الشيخان عبد العزيز باز ومحمد بن صالح بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة مذهب الشافعي، واستدلوا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحسنه الترمذي والدارقطني والبيهقي والخطابي ومن المعاصرين الألباني وغيرهم، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. وقراءة الفاتحة لا تسقط إلا عن المسبوق الذي أدرك الركوع مع الإمام كما سبق بيانه. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أيضا قول المالكية وغيرهم من أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الجهرية دون السرية، وقال هذا أوسط الأقوال وبيتجتمع الأدلة. على أي حال، خلاف شديد جدا في هذه المسألة. وقال رحمه الله بعد ذلك: والتشهد الأخير ما هو هذا؟ حسب ترتيب المصنف ما هو هذا؟ الركن الثالث القولي. ويدل على ذلك ما رواه النسائي عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. الحديث: فقول قبل أن يفرض التشهد يدل على أن التشهد فرض. والحديث صححه الدارقطني والبيهقي والنووي كما في المجموع، وكذلك الألباني من المعاصرين. قال: والسلام ما هو هذا؟ الركن الرابع من الأركان القولية. فمعنى ذلك أنه لا تصح الصلاة إلا به، وبهذا قال جمهور العلماء. ويدل لذلك ما رواه الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، كما في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح. ففي الحديث حصر الخروج عن الصلاة بالتسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال، وهذا يقتضي أنه ركن، لأن المصلي لا يمكنه الخروج من الصلاة إلا به. لم يذكر المصنف رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على أنها من الأركان، معناه أن هذا عنده ليس من الأركان. وقد تقدم الخلاف فيها: هل هي سنة أو واجبة أو ركن كما هو مذهب أحمد والشافعي؟ وذكرنا أن القول بالوجوب أوسط الأقوال، ورجحه ابن قدامة رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة. قال المصنف: وباقي أفعالها أركان فعلية، أي أن الأفعال الأساسية التي تتكون منها الصلاة هي أركان فيها، وهذه الأفعال هي القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير، فهذه ستة أركان فعلية. طب لو واحد قال: مضى التشهد الأخير، ليش أحسبه مرتين؟ الفعلي هو الجلوس، وأما ما قبله التشهد قولي. فالأركان الستة الفعلية التي ذكرها رحمه الله: أولها القيام، وهو ركن في الصلاة المفروضة بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثانيها الركوع، ودليل ركنيته قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ودلت السنة على ثبوت ذلك ولزومه، كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، رواه مسلم. وثالثها الاعتدال من الركوع، فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، ويدل على ذلك حديث المسيء صلاته حيث قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، رواه مسلم. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وصححه الألباني. ورابعها السجود في الصلاة، ودليل ركنيته قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، رواه البخاري. وخامسها الجلوس بين السجدتين، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، رواه البخاري. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، خلافا لمالك وأبي حنيفة في قضية الجلوس بين السجدتين. ولذلك تلاحظ مثلا الإمام الحنفي إذا صلى لا يطيل كثيرا في هذا الجلوس بين السجدتين، فبمجرد ما يرفع ينزل مباشرة، لأنها عندهم ليست بركن. وسادسها الجلوس للتشهد الأخير، لأن التشهد الأخير ركن، فالجلوس له ركن أيضا. نعيد أقول، ولذلك ترى في صلاة بعض الأحناف أنهم لا يكادون يطمئنون في هذا الجلوس بين السجدتين، لأنه عندهم ليس بركن. أما من يطبق السنة فإنه يطمئن فيه حتى ولو لم يعتقد أنه ركن، لثبوت الإطمئنان في هذا الجلوس والتسوية بينه في الطول وبين السجود وكذلك الركوع والرفع منه، لأن هذه الأركان قريبة من السواء. وذكر القيم رحمه الله أن من السنن التي كادت أن تندثر هذه السنة الإطمئنان وجعل الجلوس بين السجدتين بمقدار السجدة والركوع والرفع منه في الطول. وسادسها يعني سادس الأركان الفعلية الجلوس للتشهد الأخير، لأن التشهد الأخير ركن فالجلوس له ركن أيضا. ويستثنى من أفعال الصلاة جلوس التشهد الأول فليس بركن بل هو واجب من واجبات الصلاة. ولذلك قال المصنف رحمه الله إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة ثمانية كلها قولية إلا واحد، وهذه الواجبات هي التشهد الأول والجلوس له وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والتسميع والتحميد والتسبيح في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين. وجميع هذه الأقوال واجبة عند الحنابلة، من ترك منها شيئا متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا سجد للسهو. أما جمهور العلماء فيعتبرون كل هذه الأمور من سنن الصلاة، ولذلك تصح صلاة من تركها عامدا أو ساهيا، لكن يفوته الأجر عندهم. ثم قال المصنف رحمه الله إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. الواجب الأول والثاني من واجبات الصلاة هو التشهد الأول وجلسته، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولما تركه ناسيا سجد للسهو. ثم قال رحمه الله والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فمن واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، وهي التي تكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في حالة الرفع من الركوع. وعلى هذا يكون في كل ركعة خمس تكبيرات، ويدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، رواه البخاري ومسلم. رابعا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب. فروى أبو داود عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قال النووي إسناده حسن، وصححه ابن القيم في مختصر الصواعق والشوكاني في فتح القدير، غير أن الألباني ضعفه في الإرواء. طيب، والواجب من ذلك أن يقولها مرة واحدة وما زاد فهو سنة. من ذلك، ذلك اسم الإشارة تعود على ماذا؟ على قول سبحان ربي العظيم. خامسا، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، فالواجب من التسبيح في السجود هو قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. طيب، يدل على وجوب التسبيح في السجود حديث عقبة بن عامر السابق، وفيه فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. طبعا منهم من يقول إن السنة ثلاث ولا يزيد، يعني مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. طيب، سادسا رب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، فالواجب منه أن يقولها مرة واحدة رب اغفر لي، والزيادة مستحبة، وهي قول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا الإيجاب هنا يحتاج إلى دليل، وذكره الحنابلة عندهم أن رب اغفر لي من الواجبات، فلا بد من دليل على وجوبه، لأنه إذا لم يثبت الدليل على الوجوب فإنه يبقى سنة. طيب، سابعا وثامنا قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا ولك الحمد الكل. والدليل على ذلك يعني الوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده في حال من الأحوال. ثانيا أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه البخاري. والقدر الواجب في ذلك هو قول ربنا ولك الحمد، وأما زيادة ملء السماوات إلى آخره فهي سنة مستحبة. قال المصنف رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، فمن ترك شيئا من الواجبات كأن نسي أن يقول الذكر في الركوع أو الرفع منه أو السجود فإنه يسجد للسهو في آخر الصلاة. أما إذا ترك شيئا من ذلك عامدا تبطل صلاته عند حنابلة. ثم قال رحمه الله والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فمن ترك شيئا من الأركان عمدا كمن صلى ولم يسجد السجدة الثانية في إحدى الركعات أو لم يعتدل في القيام من الركوع فصلاته باطلة، وكذلك الحال بالنسبة للناس والجاهل. فمن صلى وترك الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين وكان ناسيا أو جاهلا بأن هذا ركن فصلاته باطلة أيضا، بدليل حديث المسيء صلاته، فإنه لما ترك الركن وهو الاطمئنان لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال القاضي عياض رحمه الله فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر لم تصلي، انتهى من فتح الباري. ثم قال المصنف رحمه الله والباقي سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة. وسنن الصلاة نوعان كما قال المصنف رحمه الله، الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة، طبعا عند من لا يجعلها آية من الفاتحة، والتأمين والقراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين بما تيسر من القرآن، هذا كل ما هو سنة. وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع والسجود والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين والاستعاذة في آخر الصلاة من عذاب جهنم وعذاب القبر، وقال بعض بوجوبه، والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، يعني كل هذا سنة. والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، والنظر إلى موضع السجود، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والاعتدال في الركوع، ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذ عن الساقين في السجود، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، والالتفات يمينا وشمالا في التسليم. ثم قال المصنف رحمه الله ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. الاطمئنان في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فمن صلى ولم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة. ويدل على ركنية الاطمئنان الحديث الذي ذكره المصنف هو حديث المسيء صلاته، وقد أخرجه الشيخان ولفظه إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وروى أبو داود عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، صحاح الألباني، أي لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود، والمراد الطمأنينة عون المعبود. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، صحه الألباني. ولكن ما هو حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ قال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة: المقصود بالاطمئنان في الركوع والسجود والرفع من الركوع وبين السجدتين أن يمكث حتى تستقر أعضاؤه وتسكن مهما قل الزمن، أن يمكث في السجود أو في الركوع أو في الرفع منه، أن يمكث حتى تستقر أعضاؤه وتسكن مهما قل الزمن. القول الثاني أن يمكث بقدر الذكر الواجب، أن يمكث في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة، وأن يمكث في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة. وهذا قول لبعض الحنابلة، واختاره المجد بن تيمية رحمه الله، ورجحه من معاصرين الشيخ بن عثيمين كما في الشرح الممتع. فعلى هذا القول، ما هي الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؟ بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده وهو رافع، هو لما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، فالتسميع هذا أثناء الانتقال. لكن عند الاعتدال ربنا ولك الحمد ولو مرة، صح؟ هي مرة ولكن بقدر الوجوب، وهو ربنا ولك الحمد ملء السماوات إلى آخره، هذه سنة. والفرق بين القولين أن من اطمأن في ركوعه مثلا بقدر قول سبحان ربي العظيم فصلاته صحيحة على القولين، وأما من اطمأن في صلاته في الركوع شيئا يسيرا بمقدار مثلا سبحان ورفع ربي العظيم، هذه صارت في الهواء فوق وهو يتحرك، غير مطمئن وهو يتحرك، كملها ويتحرك، فلا يعتبر على القول الثاني مطمئنا في صلاته. بعض العجلين في صلاتهم هكذا سبحان ربي العظيم هو طالع، ربي العظيم هذه هو طالع، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة لأنه قد أتى بالركن، وعلى القول الثاني تكون صلاته باطلة لأنه لم يأتي بالركن وهو المكث قدر قول سبحان ربي العظيم كما في الإنصاف. والحكمة من الطمأنينة أن الصلاة عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب، حركات متوالية سريعة ما فيها خشوع ولا طمأنينة ولا سكون، كيف يخشع في مثل هذه وكيف نكون لها أثر في نفسه؟ ومن الأركان التي لم يذكرها المصنف رحمه الله الترتيب بين أركان الصلاة، والمقصود بالترتيب أن يبدأ بالقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين وهكذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم ثم ثم، وهي تدل على الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب ولم يخل به أبدا إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فتلخيصا لما سبق نقول: أركان الصلاة أولا القيام في الفرض، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الركوع، خامسا الاعتدال قائما، سادسا السجود، سابعا الجلوس بين السجدتين، ثامنا التشهد الأخير، تاسعا الجلوس له، عاشرا التسليم، الحادي عشر الطمأنينة، الثاني عشر ترتيب الأركان. وواجبات الصلاة هي تكبيرات الانتقال، اثنين سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ثلاثة ربنا ولك الحمد، أربعة سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، خمسة سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ستة رب اغفر لي بين السجدتين، سبعة التشهد الأول، ثمانية الجلوس للتشهد الأول، ويضاف إليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على الراجح. وطبعا هناك من خالف في هذه الأركان والواجبات من العلماء. قال المصنف: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيستحب للمصلي بعد فراغه من الصلاة أن يذكر الله تعالى بعد السلام، وهذا الاستحباب للإمام والمأموم والمنفرد، الرجل والمرأة، المسافر والمقيم. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ومن ذلك الاستغفار ثلاثا. فعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. طيب، ما هو مناسبة الاستغفار والإنسان منصرف من فريضة وليس من له ولعب وليس من إثم ومعصية؟ طيب، هو سرح في الصلاة فأخطأ. طيب، الاقتداء بالسنة، أنه يعني مهما كان إلا ويقع فيها تقصير، أن كثيرا من العبادات ورد ختمها بالاستغفار. طيب، نلخص نقول: مناسبة الاستغفار بعد الصلاة هو جبر التقصير والخلل الذي يقع فيها. ومن الذي لا يسهو أبدا أو يذهب قلبه ولو لحظة؟ فهذا يحدث كثيرا في الصلاة، شرود والتفات القلب عن الصلاة ولو يسيرا يحدث كثيرا، فيناسبه الاستغفار. ثم الإنسان مهما أطال الصلاة وزينها وأحسنها وعبد وأطال وخشع، فيبقى غير مكافئ لنعم الله عليه، والاستغفار طارد للعجب عن العبد. فإن بعض الناس ربما يتسلل العجب إلى نفسه من طول صلاته، فيبقى العبد محتاجا باستمرار للاستغفار. قال المصنف رحمه الله مبينا ما يقال بعد الصلاة أيضا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فيسن للمصلي أن يسبح الله بعد الصلاة ويحمده ويكبره، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال، جمع دثر وهو المال الكثير، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بماذا؟ بأمر، بشيء، إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. رواه البخاري. زاد مسلم قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا الذكر له 6 هيئات، أحدها أن يقول كل واحدة 33، فيكون المجموع كم؟ 99. سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، المجموع هو 99. الثاني أن يقول كل واحدة 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويختم ذلك بالتوحيد لا إله إلا الله، فالمجموع 100، ويختم ذلك بالتوحيد التام فيكون المجموع 100. الثالث أن يكون التسبيح والتحميد 33، والتكبير 34 ليتم كم؟ 100. ما دليل هذه الصفة؟ عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. رواه مسلم. وقوله معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة وأذكار، سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى. إذن قال: دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، كم المجموع؟ 100. هذه صفة. والرابع أن يقول كل كلمة من الكلمات الأربع 25 مرة. ما هي الكلمات الأربع؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وهذه من السنن التي تكاد تكون مندثرة أيضا، وقل من يفعلها. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33، ونحمده 33، ونكبره 34. فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33، وتحمد الله 33، وتكبر 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوا 25، واجعلوا التهليل معهن. 25 سبحان الله، 25 الحمد لله، و25 الله أكبر، و25 لا إله إلا الله. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، قال: رأيت كذا في المنام. فقال: افعلوا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، والصحابة الألباني. إذا متى صارت سنة؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا. والخامسة أن يقول كل واحدة من هذه الكلمات 10 10، فيكون مجموع 30. يعني سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. وهذا يصلح للمستعجل، يقول ما في كيفية سريعة. فقد ثبت في صحيح البخاري أنه قال لهم: تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10. السادس أن يقول كل واحدة منهن 11 مرة، فيكون مجموع 33. لكن هذا فهم عليه انتقاد، فهم لحديث رواه مسلم في قصة فقراء المهاجرين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال سهيل بن أبي صالح راوي الحديث: 11 11، فجميع ذلك كله 33. ولكن قد أنكر غير واحد من العلماء على سهيل هذا الفهم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار، وإسناده ضعيف. والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد، والتقدير: تسبحون خلف كل صلاة 33، وتحمدون وتكبرون كذلك. فتح الباري. وقال ابن القيم: والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، وإنما مراده بهذا أن يكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، أي قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار، بخلاف 100 فإن لها نظائر، والعشر لها نظائر زاد المعاد، وكذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بقيت مسائل في الأذكار بعد الصلاة، سنأتي عليها بمشيئة الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.